السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، هو يتحدث عن أبواب العدد، وكما سبق فإن هذا الكتاب كما سماه مؤلفه في غاية من الاختصار، ولا يصلح الاكتزاء بما يريده، فإن الذي يريده إنما هو الأئمة الكبار الذين يعرفون خبايا الأمور، وإلا فغيرهم يحتاج إلى إسهاب وإلى تفصيل. فأقول وبالله تعالى التوفيق، سبق الحديث عن عدة المطلقة، سواء كانت المطلقة قبل المسيس أي قبل البناء بها، أو بعد المسيس، أو المطلقة الحامل، أو المطلقة المختلعة، أو زوجة المفقود. هناك عدد للنسوة المتوفى عنهن الأزواج، عدد للمتوفى عنهن الأزواج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأيضا قد قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الأولى أفادت أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. عفوا، المتوفى عنهن الأزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي متقدمة في السياق عن الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ومع أنها متقدمة في السياق لكنها متأخرة في المعنى، وهي ناسخة للآية التي جاءت بعد ذلك. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ناسخ لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالمستقر أن المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، هذا في التقعيد الكلي. لكن استثنيت نسوة منهن، النسوة الحوامل، النسوة الحوامل. فهل المرأة الحامل تتربص أيضا 4 أشهر و10، أم تتربص إلى أن تضع الحمل، أو تختار أبعد الأجلين؟ يعني افترض أنها حامل في الشهر الأول، وإن تربصت 4 أشهر و10 ستكون ما زالت حاملا، وبالإجماع لا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي حامل. فلذا قال من قال إنها تتربص أبعد الأجلين. فأعيد: المرأة المدخول بها التي هي حائل ليست بحامل، إذا مات زوجها تتربص أي تنتظر، لا تخطب ولا تتزوج لمدة 4 أشهر و10، وهي بالأشهر الهلالية القمرية العربية، وكل الأحكام الشرعية المؤقتة بزمن، إنما الزمن بالأشهر الهلالية العربية القمرية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. هذا في المتوفى عنها زوجها وهي حائل يعني ليست بحامل. الحامل ورد فيها إشكال، هل تنتظر لأبعد الأجلين، إما أنها تتربص 14 إن كانت هي الأبعد، أو أنها تنقضي عدتها أو أنها تنتظر حتى تضع الحمل. فمن العلماء من يقول إنها تنتظر أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين هو 14 فتنتظر، فإذا كانت مثلا حاملا في الشهر 8 وضعت في 9 بقيت فقط شهرا تنتظر 3 أشهر و10. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وينقل عن علي رضي الله عنه. أما أن افترض أنها حمل في الشهر الأول، إذا انتظرت 14 ستكون في الشهر الخامس، فلا يحل لها إلا أن ينقضي إلا أن تضع الحمل بعد 9 أشهر. فهنا مشكلة. ذهب فريق إلى أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، مستدلا بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اعترض على هذا القول بأن قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقات، ليس في المتوفى عنهن الأزواج، والسياق في ذلك في صورة الطلاق في المطلقات. ولولا هذا الذي سيأتي، يعني لولا الحديث، لا قلنا برأي ابن عباس وعلي أنها تعتد بأبعد الأجلين. لكن ورد في الباب حديث أن امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت أن وضعت حملها، فتقدم لها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك يريد الزواج بها، فأبت أن تتزوجه. فلما أبت أن تتزوجه، هذا مفهوم اللفظ ليس بالضبط، قال لا تعجلين، ليس لك أن تتزوجي، إنما هي 14 فذهبت بعد هيك اكتحلت وتجملت للخطاب، فحاول أن يفسد عليها هذه الزيجة، حاول أن يعطلها زمنا، قال لا إنك لا تحلين للخطاب. هذه وجهة نظره. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكت له ما قاله أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها أما إنك قد حللت حين وضعت، لولا هذا الحديث لقلنا برأي ابن عباس وعلي، لكن هذا الحديث خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. الذين قالوا بالرأي الأول تمسكوا وقالوا، أو قال بعضهم لا نترك كلام الله لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، كما قال عمر في شيء على شاكلته، وهو أن المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنة، قالت فاطمة بنت قيس عن رسول الله، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. لكن فاطمة بنت قيس نقلت عن الرسول أن المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنة، كلام واضح يا جماعة. فعمر قال لا نترك كلام ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فحينئذ قال بعض العلماء إن أو قال الجمهور من العلماء إن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، إذا انقضى حملها انتهت عدتها. فلو مات الزوج الآن وبعده بلحظة وضعت، تحل للعقد، تحل للزواج على رأي جمهور العلماء. أما الوطو فلا يحل إلا إذا تعلت من نفاسها، إلا إذا تعلت من نفاسها. لعل الكلام واضح وسبب الخلاف قد اتضح، لعل سبب الخلاف قد اتضح. أحيانا يأتي بعض الناس وهو عود على المطلقة ثلاثا وأنه لا نفقة لها ولا سكنة، يأتي شخص ويقول للزوجة أنت طالق، طالق طالق مرحبا، لي نفقتي ولي سكناي ولي متعتي. فيقول حتى يبرئ نفسه حتى يتحلل من كل ذلك، راجعتك، ثم يقول طلقتك، ثم يقول راجعتك، ثم يقول طلقتك، حتى يتحلل من ماذا؟ من النفقة والمتعة والسكنة. فهل هذا يسوغ له أن يحرمها من النفقة والسكنة والمتعة لهذه الحيلة أو لا؟ قل لا يحل له ذلك، لأن الله لما أباح الرجعة قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لكن الذي يريد ظلما لا تمشي له، فيلزم بنقيض قصده، يلزم بنقيض قصده عند بعض، عند عدد من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار في هذا الباب، وإن كانت مسألة تحتاج إلى تحرير أوسع. أنتقل إلى مسألة المطلقة، عفوا المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، المرأة التي مات عنها الزوج كتب الكتاب ولم يدخل. فذهب أيضا ابن عباس إلى أنها لا عدة لها قياسا على المطلقة التي لم يدخل بها. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال حكمها حكم هذه لا عدة لها، لا عدة عليها. لكن المسألة حصل فيها اختلاف، حصلت مثل هذه الواقعة في زمن ابن مسعود، جاءه رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا يا أبا عبد الرحمن عندنا امرأة عقد عليها رجل فمات عنها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، لم يحدد المهر، مات بها ولم يسمي لها صداقا ولم يبني بها. قال ابن مسعود تشكلت عليه المسألة، قال اذهبوا فاسألوا غيري عن هذه المسألة. قالوا أفتنا يا أبا عبد الرحمن، قال اسألوا غيري. فذهبوا وبحثوا وما وجدوا عالما كابن مسعود، فأتوا إليه وقالوا يا أبا عبد الرحمن ما وجدنا أحدا من أصحاب الرسول في علمك، أفتنا في هذه المسألة. فقال أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله سبحانه، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس، الموكوس المبخوس حقها، من غير وكس ولا شطط، يعني ولا علو ولا ارتفاع، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الذي ورد في الباب. أيضا نفس الخلاف القائم فيما سبق هو في هذا، فالذين قاسوها على المطلقة قبل المسيس تمسكوا وقالوا ما ندري ما من بروع بنت واشق ومعقل ابن سنان مقل جدا، فلا نبني على خبرها. لكن فهذا وجه الخلاف في هذا الباب، لها العدة، عليها العدة ولها الميراث، ولها الصداق صداق المثل، لها مهر المثل. هذا عن المدخول التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها. ترى التفريعات على هذه المسائل، امرأة مثلا حاملا وقالت لزوجها يعني كل الناس بينهم مشاكل حتى لا نحسد، طلقني مرة، قل انت طالق، نقول للناس بيننا مشاكل ما يحسدوش ولا يصيبونا بالعين، فقال انت طالق. فذهبت في الحال تناولت دواء واجهضت نفسها، واجهضت نفسها فانزلت الجنين. ما قولك يا دكتور عبد الغني؟ يعني بانت منه ولا ما زالت زوجة؟ بانت، واسمها على نفسها، اسمها على نفسها، بس اتخلصت منه. لكن تسم على اسمها على نفسها، لكن نعم. ما ذكرت رجعية، طلقة رجعية عدتها أيضا بعض الحمل. إذا ذكرت تطليقة رجعية، واحد قال لزوجي أنت طالق، طلقة طلقة، هي التي فيها النص ولاة الأحمال أزلهن أن يضعن حملهن. طيب، من العلماء من يفرق بين أحوال الحمل ويقول إن كانت حاملا دون 14 فلا يحسد إلا إذا نفخت فيه الروح، ولا دليل على هذا، لأن التي في الشهر الثالث عرفا حامل، فينسحب عليها ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا تأكدنا من الحمل سواء نفخت أو لم تنفخ، الله ما قال إذا نفخت فيه الروح، قال ولاة الأحمال، فهي ولاة حمل، والله سماه حمل لما قال فحملت حملا خفيفا فمرت، فلما تغشى حملت حملا خفيفا، فسماه حمل وهو دون النفخ من أول شيء، حملت حملا خفيفا فمرت به. هذا بعض ما يتعلق بالعدد، عدة المرأة التي لم يدخل بها وعدة المدخول بها بقسميها، حاملا كانت أو حائلا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ تفضل.
خلف قصة أبو سنان المبعثك البخاري، ورد فأبت أن تنكحها، فقال القصة لما روى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فالحديث في أمر شيخنا وكأنها جاءت إليه في مرة ثم مكست حتى وضعت.
إيه؟
في هذا الطريق.
من اللي قال
البخاري؟
من الذي قال لا يصلح أن تنكحها حتى تنقضي بعد الأجلين؟ ليس الرسول أبدا. لا، ليس الرسول، دقيق النظر. ذاك قصة متداخلة عندك، أبو سلمة. إيه. نعم هي وضعت ما دامت. اقرأ الحديث. ايه طب اقرأ الحديث.
ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امية ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها صبيعة.
بس اقرأ السند من الاول.
حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها صبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر الأجلين.
قالت والله ما يصلح أن تنكحيه. قالت ولا قالت؟
فقال
تنكحي من؟
أبو السلام.
من الذي قال؟
استنى
بس. أنا والله ما يصلح أن تنكحيه يعني من يعني؟ فيها بس جمع الألفاظ يعني جمع متون الرواية هي متون الرواية ما قد ذكر والله أعلم. طيب نعم
قريبا من عشر
اي نعم يعني ذهبت للرسول بعد ان ولدت بعد بارك الله فيكم المعنى واضح بارك الله فيكم وحفظكم الله. أسئلة بقى الطرف العلمي هل هناك عدة للرجل؟ إذا مش هنسميها عدة نسميها إيش؟ مش هنسميها عدة يعني أنت متزوج امرأة وطلقتها وتريد أن تتزوج بأختها وكانت التطليقة رجعية ستنتظر إلى أن تنتهي عدتها لأنها ما زالت زوجة لكن هب أنك طلقتها طلاقا بائنا طلاقا بائنا يحل لك أن تتزوج أختها في الحال. واضح كده يا أبو طارق؟ كذلك إذا أنت متزوج امرأة وأردت أن تتزوج عمتها فطلقتها لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وانتظرت لابد أن تنتظر حتى تنقضي عدة الزوجة لأنها ما زالت زوجة وهي في العدة ما زالت زوجة وهي في العدة وزوجة أربعة. هذا من الطرف العلمي يعني النكات التي يذكرونها يعني وزوج أربعة طلق واحدة لا يتزوج الخامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة إذا كانت رجعية أما إذا كانت بائنة لا. جزاك الله خيرا. انت حصلت لك المشكلة يا طارق؟ خذ